بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الصلاة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى الشرح الممتع على الزاد. وكنا نتكلم بالأمس حول ثلاث مسائل وهي كلها مهمة: التثويب، وعرفنا أن التثويب يعني الصلاة خير من النوم، أنها تكون في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول. وعرفنا أيضاً أن الترتيب بين الفوائد واجب، إذا لم ترتب بين الفوائد الصلاة باطلة، إلا في خمسة أمور بيّنها المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى. المذهب عندنا ثلاثة، لكن المؤلف رجح أن يسقط الترتيب في ستة أمور، وإذا أراد الإنسان أن يراجعها يراجعها. ثم بدأنا نتكلم عن الشرط المهم وهو ستر العورة، وقلنا أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، يعني إذا لم يستر الإنسان عورته مع القدرة صلاته باطلة. إذن ما هي العورة؟ ما هي العورة التي يجب سترها في الصلاة؟ المؤلف رحمه الله بيّن أن العورة ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وعورة مخففة، وغير ذلك، ما بين ذلك. أما العورة المغلظة فهي عورة المرأة الحرة، وأما المخففة فهي الصغير من 7 إلى 10، ومن عدا ذلك الذي عمره من 10 سنوات إلى البلوغ إلى 30 إلى 40، من السرة إلى الركبة الرجل. والمرأة عورة الحرة عورة كلها إلا وجهها في الصلاة، ولذا قال في الصلاة لأجل النظر، فيه رأي آخر. هنا يقول الوجه في الصلاة هذا ليس بعورة. وعرفنا معنى كلمة عورة، معنى كلمة عورة يعني في لغة العرب عيب، أو في لغة العرب كلمة عورة عيب، فكل شيء يستحيا منه فهو عورة. فالمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، واستثنينا الوجه في الصلاة لأن من باب النظر كلها عورة، وجهها يجب أن تغطيه، يديها يجب أن تغطيها، هذا في النظر، رجليها يجب أن تغطيها، ما يكشف منها شيء، احتراما لنفسها، احتراما لزوجها، احتراما لدينها، بعدا عن الفتنة، وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرهن بذلك. فقلنا إن المرأة الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني لو أن المرأة صلت في بيتها غرفة مقفولة، هل يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس؟ أيوة، الحنابلة يقولون لا، سواء كانت برا أو داخل الغرفة لا بد أن تتحفظ، تغطي كل شيء إلا الوجه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي، يقول الحنابلة هنا تغطي كل شيء حتى قدميها وكفيها، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وإنما هذا من باب الفتنة وهذا من باب النظر. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يجوز للمرأة أن تصلي وقدميها مكشوفة ووجهها مكشوف وكفيها مكشوفة، لكن الأفضل أن تغطي. عرفنا الرأيين يا شباب يا شيبان يا مشايخ؟ يعني ابن تيمية رحمه الله يقول خلاف المذهب، المذهب يقول المرأة لو خرج منها أصبع صلاتها باطلة، لو خرجت منها الكف صلاتها باطلة، لو خرجت منها القدم صلاتها باطلة، لكن ابن تيمية يقول هذا ما عليه دليل، ليس عليه دليل. الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في عهده الناس عندهم فقر، ربما لا يكون للمرأة إلا ثوب واحد، ولذا يقول: لو كشفت كفيها وكشفت قدميها صلاتها صحيحة، ولكن الأفضل أن تغطي كل شيء في الصلاة، تغطي، الأفضل أن تغطي كل شيء في الصلاة إلا الوجه إذا كانت لوحدها، أما إذا كانت أمام الرجال أجانب فيجب أن تغطي وجهها. يعني لو كانت تصلي أمام الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، إذا كانت محرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها إذا كانت وحدها، لكن إذا كانت أمام رجال وجب عليها أن تغطي وجهها. انظروا يا إخوان إلى أوامر الشرع، ولذا يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الشرع. ما معنى إذا كان جاهل؟ ما معنى يقول إيش معنى تقول تكشف وجهها تغطي وجهها؟ لماذا لا تقول تكشف وجهها على طول أو تغطي وجهها على طول؟ ولذا الشرع يا إخوان أحكام، ولذا إذا فكر الإنسان في الشرع وجده أوامر ونواهي، ولكن كل الأوامر والنواهي اختبار، اختبار لك هل تطيع، إذا أطعت لك الجنة، وإذا عصيت لك غير ذلك، إذا اتبعت شهواتك ورغباتك وطاعة الشيطان كان ذلك أمر آخر، نسأل الله العافية. فنحن عرفنا يا إخوان أن الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، ورأينا كلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول يجوز لها أن تكشف قدميها ووجهها وكفيها في الصلاة، ولكن الأفضل أن تغطي ذلك. أما في النظر، في النظر إذا خرجت للسوق أو خرجت في الشوارع يعني ما في صلاة، كلهم متفقون على أنها تغطي كل شيء، تغطي القدمين، تغطي الكفين، تغطي الوجه، تغطي كل شيء، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا عرفنا يا إخوان أن العورة تختلف من الصلاة إلى النظر، النظر شيء والصلاة شيء آخر. إذن درسنا الليلة إن شاء الله ما هو الذي يستحب للرجل أن يصلي فيه، وما هو الذي يستحب للمرأة أن تصلي فيه. وقبل ذلك في أحد الإخوان سألني بالأمس وهو سؤاله جيد، يقول: الرجل عورته من السرة إلى الركبة لا بد أن يغطيها، فهل السرة داخلة والركبة داخلة؟ وإلا لا يلزم تغطية السرة والركبة؟ فيه ثلاث أقوال. قول يقول إن السرة غير داخلة والركبة داخلة، قول يقول إن السرة والركبة غير داخلة، قول يقول إن السرة والركبة داخلة، وهذا هو الأحوط، إن الإنسان يغطي السرة ويغطي الركبة. في المرأة يا إخوان ديننا دين الإسلام يحافظ عليها محافظة شديدة، لأن المرأة كانت قبل الإسلام مبتذلة، كانت قبل الإسلام تعتبر كالحيوان، يعني تورث كما يورث الحيوان، كما يورث الأثاث فالإسلام لما جاء أكرمها وبين لها أحكاما مهمة وبين الشيء الذي يصونها ويحافظ على عفتها وكرامتها وعلى كرامة زوجها وعائلتها، ولذا وضع هذه الأوامر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن واجبات وعليهن واجبات، للنساء حقوق وعليهن حقوق، كما أن للرجال حقوق وعليهم حقوق. انظروا إلى ستر المرأة، المرأة شرع في النعش إذا وضعت المرأة ميتة على النعش يوضع عليها مكبة، ويقال إن هذا أول من طلبها بنت الرسول فاطمة رضي الله عنها، قالت ضعوا لي شيئا يسترني ولا تدفنوني إلا في ليل. وأيضا المكبة هذه توضع، ما توضع على الرجل وإنما توضع على كفن المرأة. وأيضا إذا أدخلنا المرأة في القبر نسترها، نضع ساتر حتى لا يراها أحد وندخلها في القبر. أما الرجل لا يوضع عليه ساتر، ولو وضعنا على الرجل ساتر كان هذا بدعة. ولذا المرأة مصونة محترمة مكرمة مثل الجوهرة الثمينة التي عند الإنسان لا بد أن يحافظ عليها، ولذا جعل لها الإسلام حقوق كثيرة. فالمرأة تستحب صلاتها في ثوبين، يعني ليس ثوب واحد وإنما ثوبين زيادة في الستر، يعني ينبغي للمرأة أن تصلي في ثوبين، والرجل أيضا تستحب صلاته في ثوبين. الثوبين يعني مثل الرداء والإزار الإحرام، أو أنه يلبس ثوبا طويلا أو يلبس شيئا يغطي جسمه كله، فينبغي للرجل أن يصلي في ثوبين لأنها أستر. وأيضا الإحرام يعني الرداء والإزار هذا يعتبر ثوبين، لكن الثوب الواحد كانوا قديما إخوان في فقر، حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبقى شهر وشهر ما يأكلون إلا التمر والماء، شهر كامل، وشهر ثاني ما يأكل هو وبيته إلا التمر والماء، حتى يدخل الشهر الثالث يأتيهم لبن أو يأتيهم أكل أو يأتيهم، فكانوا في حالة فقر. وكذلك الثياب، لكن الثوب الواحد إذا كان ما في إلا ثوب واحد، إما أن يكون رداء يعني مثل كما يسمونه شراشف يعني سابق يلتحب به الإنسان، ولذا يجاز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ملتحفا به مثل شرشف أو بطانية أو ما إلى ذلك. لكن إما أن يكون إزار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما إن كان ضيق فالتزر به، يعني ما عنده شيء من اللباس، ما عنده إلا إما رداء أو إزار، هل يضعه أسفل ولا يضعه فوق؟ اتزر به، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتزر به، لأنه يغطي العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، اتزر به، هذه هي الوزرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لجابر إن كان ضيقا فاتزر به. الثوب الواحد يجزي، الثوب الواحد يجزي، يعني لو أن الإنسان صلى بشيء يسر من سرته إلى ركبته الصلاة صحيحة، سواء كان الثوب واسع يلتحف به جميع بدنه أم كان إزار. لأنه ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى في إزار، جابر بن عبد الله صلى في إزار بدون رداء. كان الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا يعملون أعمال ليعلموا الناس الآخرين، ليعلموا الناس الآخرين كيفية الصلاة، عنده رداء وعنده إزار، ولكنه علق رداءه في المعلق وأخذ الإزار وصلى فيه. لماذا تترك الرداء والرداء أكمل؟ قال ليعلم الجاهل أنه تصح الصلاة بالإزار. يعني جاءه واحد قال يا صاحب رسول الله كيف تصلي بالإزار والرداء عندك؟ قال أنا صليت به لأعلم الجاهل، يعلم الآخرين أن الصلاة صحيحة بالإزار. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يعلم أن إذا غطى من السرة إلى الركبة الصلاة صحيحة، لكن ما هو الأكمل؟ الأكمل أن يغطي جسده كله، هذا هو الأكمل. إلا ما تحت الكعبين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعرفنا يا إخوان شروط الثوب الذي تصح فيه الصلاة بالأمس، تكلمنا فيه طويل. الثوب الذي تصح فيه الصلاة قلنا من شروطه أن لا يصف البشرة، من شروطه أن يكون مباحا، وعرفنا المباح ضد الحرام. الحرام إما أن يكون محرم لعينه مثل الحرير، وإما أن يكون محرم لكسبه مثل المغصوب والسارق، وإما أن يكون محرم لوصفه الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الإزار. إذا كان تحت الكعبين فهذا محرم، الصلاة به تبطل، وهذا فيه خلاف بين العلماء. إذا صلى الإنسان في ثوب تحت الكعبين هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ منهم من قال إنها صحيحة، ومنهم من قال إنها لا تصح. لكن الذين قالوا إنها صحيحة قالوا لأن الأمر والنهي هذا مختلف، يعني الحرام عليه أن يصلي بثوب طويل، ولكن الصلاة صحيحة، وهذا قال به بعض العلماء. فنحن يا إخوان الآن نسأل، هل تصح صلاة الإنسان إذا صلى ما عليه إلا شيء يغطي من السرة إلى الركبة؟ نقول نعم، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يغطي جسده كله، أن يغطي جسده كله. لماذا يغطي جسده كله؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان إذا غطى جسده هذا يعتبر زينة، يعتبر زينة. وهو أيضا إذا غطى جسده أبلغ في الستر وأحوط. ولذا كانوا عادات يا إخوان، هي عادات، عادات الإنسان، إذا كان عادة الناس أن يغطوا رؤوسهم أيضا الأكمل في الصلاة أن تغطي رأسك. لكن إذا كنت في عند أناس لا يعرفون تغطية الرأس، لا يغطون الرأس، أيضا هذا يعتبر من الزينة، لا تغطي رأسك، فهذا يعتبر من العادات. ولذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، وذكر أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان في سعة فالثوبين أفضل. إذا والثوبين يعني لو لبس ثوب وتحت سروال هذا يعتبر ثوبين، إذا لبست ثوب وفنيلة وسروال هذا يعتبر أيضا ثوبين. كانوا قديما ربما أنهم لا يلبسون السراويل فيلبسون ثوب وفوقه ثوب، وخاصة إذا جاء البراد يمكن الإنسان يلبس ثلاثة أثواب. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال أولكلكم ثوبان؟ لا إله إلا الله، يعني يمكن أكثرهم ما عنده إلا ثوب واحد، أولكلكم ثوبان؟ وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ، لكن إذا وسع الله علينا نتوسع، لأن قوله أول لكلكم ثوبان يدل على أنه ليس لكل أحد من الناس ثوبان، بل كثير من الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجد إلا ثوب واحد، إما إزار أو رداء أو ثوب آخر. ولذا المؤلف رحمه الله يرى ما ذكر ستر الرأس، ذكر تكلم عن العاتقين وعن العاتق، هذا هو العاتق نحن نسميه متن، هذا موضع الرداء للعاتقين، تكلم عن، لكن المؤلف ما تكلم عن ستر الرأس ولم يذكر ستر الرأس، لكن هل ستر الرأس سنة أو ليس بسنة؟ لأنه قال صلاة في ثوبين، وقال إزار ورداء، قميص ورداء، هذا يقوله عمر وما أشبه ذلك، فظاهره، ظاهر كلام عمر، أن ساتر الرأس ليس بمشروع، لكن سبق لنا في أثر ابن عمر. من هو ابن عمر؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه، جاء دخل ووجد مولاه، وجد مولاه نافع، ولذا كما يقول أهل الحديث السلسلة الذهبية في السند عن نافع عن ابن عمر، لأنه ملازم لابن عمر نافع، فإذا قال في السلسلة في الحديث عن نافع عن ابن عمر هذه سلسلة ذهبية ثابت. فدخل ابن عمر فوجد مولاه نافع يصلي مكشوف الرأس، ماذا قال له؟ قال: هل تستطيع أن تخرج إلى الناس رأسك مكشوف؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه، الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيا منه، وهو يدل على أن الأفضل كلام ابن عمر، الأفضل ساتر الرأس. ولذا عند بعض الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لا بد أن يستر رأسه في الصلاة ولو بطاقية ولو بمنديل، المهم أنه يستر رأسه، فهذا قول ابن عمر يدل على أن الأفضل ستر الرأس. لكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تبين لنا أن ستر الرأس أفضل، لكن متى يكون أفضل؟ عند قوم يعتبرون ساتر الرأس عندهم زينة، أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك ساتر الرأس من أخذ الزينة، فإن لا نقول إن ساتر الرأس أفضل، ولا نقول إن كشفه أفضل، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة. ما هي العمامة التي كان يصلي بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هي عمامتنا هذا؟ لا، وإنما العمامة المدورة على الرأس التي كانت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في العمامة، والعمامة نعلم أنها ساترة للرأس. لكن الحنابلة فرقوا بين صلاة الرجل في النفل وفي الفريضة، في النافلة وفي الفريضة، قالوا في النافلة يكفي ستر العورة، يعني عورة الرجل يكفيه في النافلة، وعرفنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وإذا قلنا من السرة إلى الركبة عند الحنابلة يرون أن السرة ليست بالعورة، الركبة ليست بالعورة، لكن الأحوط أن الإنسان يغطي السرة والركبة، فهنا يقول ما بين السرة والركبة إلا من سبع صغير، من 7 إلى 10، فعورته ما هي؟ الفرجان فقط، القبل والدبر، فيكفي ستر العورة إذا كان صغير عمره 7 سنوات إلى 10، فالزيادة على هذه تعتبر سنة. لكن هنا قوله يكفي ستر عورته في النفل، يعني غير الفرض. ما هو النفل؟ النوافل كثيرة، الرواتب، الرواتب كلها نافلة ولا فريضة؟ نافلة. ما هي الرواتب التي كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكثير من الشباب نسوها، نسوا هذه الرواتب، وهو أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحافظ عليها: ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، وإذا لم يصليها يقضيها. هذه اسمها الرواتب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها محافظة شديدة، إلا في السفر، إلا في السفر كان يحافظ على ركعتي الفجر، وكان يحافظ على الوتر، ما تركها لا في حضر ولا في سفر. فالنوافل غير المكتوبات مثل صلاة الضحى ومثل هذه الرواتب، هذه يقول يكفي ستر عورته، يعني نحن نعلم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة. طيب والفريضة؟ والفريضة يا صاحب الزاد، صاحب الزاد وصاحب الروض وصاحب الممتع، كلهم رحمهم الله شرحوا لنا هذه الأشياء. انظروا إلى علمانا، واحد من مصر، واحد من الشام، واحد من السعودية، كلهم رحمهم الله اجتمعوا على هذا الشرح المفيد النافع. فهنا يقول في النفل يكفي ستر العورة، لكن في الفريضة يقول لا بد أن يستر العورة مع أحد عاتقيه في الفرض. إيش معنى أحد عاتقيه؟ يعني يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض، وهو ما يأثم بتركه. إذا قال واجب إذا تركه الإنسان كان آثما، هذا مع القدرة. لكن إذا كان الإنسان غير قادر، ما عنده شيء، فسيأتينا الكلام إن شاء الله، يصلي الإنسان عريان، حتى ولو كانوا مجموعة كلهم عريانين، ما عليهم، هل يتركون الصلاة؟ لا يتركون الصلاة. لو كان مجموعة من الرجال والنساء كلهم عراة، جاء اللصوص وأخذوا ثيابهم وتركوهم عراة، هل يتركون الصلاة ويصلوا؟ لا، لابد أن يصلوا. وسيأتينا الكلام على صلاة الرعاة. هذه الكتب، كتب الفقه، مفيدة يا إخوان، نافعة، نافعة لجميع الأوقات، لأن الناس دائما ليسوا في أمان، قد يكون هناك حروب، قد يكون هناك لصوص. لو قرأت في كثير من الكتب أيضا، كان الناس إذا وضعوا الميت وكفنوه يشققون الكفن، يخرقون الكفن. لماذا يخرقونه؟ لأجل اللصوص يأتون ويكشفون القبر ويأخذوا الكفن يلبسونه، فقر، ما في عندهم شيء، فكانوا يخرقونه لأجل هؤلاء اللصوص لا يأخذون هذه الأكفان من الأموات. نحمد الله، نحن في نعمة الأمن يا إخوان، الأمن من أعظم النعم، ولذا يجب على الإنسان أن يداوم على شكر الله، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإذا شكرت الله كفاك. ما معنى الشكر؟ كثير من الناس يظن أن الشكر قول الإنسان الحمد لله والشكر له. لا، الشكر هو تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي في نفسك وفي أهلك وفي مجتمعك. هذا مثلا الصلاة، هذا شكر، الصيام شكر، أيضا الوضوء شكر. فجميع العبادات شكر لله عز وجل. ولذا الشكر لا بد أن يكون باللسان وأن يكون بالقلب وأن يكون بالجوارح. اعمل ما تقول الحمد لله والشكر له وأنت تخالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول في النافلة النوافل غير الفرائض يصلي ستر، يكفي ستر العورة من السرة إلى الركبة، وأما في الفريضة فلا بد أن يستر العورة ويغطي أحد العاتقين، يعني يجب، وإذا قال يجب يعني أنه آثم، يعني المرأة يجب أن تغطي وجهها، إذا كشفت وجهها هذه تعتبر آثمة، نسأل الله العافية. ولذا هنا يقول مع أحد عاتقيه في الفرض، وهو ما يأثم بتركه في الصلاة. وش الفريضة؟ الصلوات الخمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أيضا حتى صلاة الجنازة لأن فرض كفاية تعتبر فرض، أيضا الجمعة فرض. ولذا ينبغي للإنسان أن يغطي أحد العاتقين. ولذا كما قال المؤلف رحمه الله في الفريضة يشمل الفرض بأصل الشرع والواجب بالنذر، ويشمل فرض العين وفرض الكفاية كصلاة الجنازة وصلاة العيدين على أحد الأقوال. والعاتق نعرفه، يعني يقول يستر ما بين السرة والركبة وأحد العاتقين، والعاتق ما بين الكتف والعنق، ما بين الكتف والعنق. ففي الفريضة لا بد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين، إما الأيمن أو الأيسر، يعني لا بد أن تغطي واحدا منهما. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن في لفظ آخر أصح منه ليس على عاتقيه منه شيء، الأول عاتقه واحد، اللفظ الثاني وهو متفق عليه في البخاري ومسلم على عاتقيه. لكن هل هناك فرق بين التثنية وبين الإفراد على عاتقه؟ لا، أهل اللغة العربية يقول ليس بينها فرق، لأن هذا الاسم النكر المضاف يعم، يعني العاتقين، فليس بينهما فرق سواء قال على عاتقه أو قال على عاتقيه. ولذا كما يقول العلماء رحمهم الله هذا الدليل الذي استدل به المؤلف رحمه الله في صلاة الفريضة، هذا دليل يشمل النفل، دليل يشمل النفل، يقول أعم من المدلول. الدليل لا يصلين أحدكم، لا يصلين أحدكم، وهذا يشمل الفرض والنفل، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص يعتبر نقصا في العمل بالنص، لأنه إذا دل النص على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به، إذن العام يجب العمل بعمومه لا بدليل. ولذا نقول هذا الحديث يشمل الفريضة ويشمل النافلة، يشمل الفريضة ويشمل النافلة، والتفريق بين الفرض والنفل مخالف لظاهر الحديث. ثم إن المؤلف يقول مع أحد عاتقيه، والحديث يدل على ستر العاتقين جميعا، لكن قول المؤلف هذا هو المشهور، لأنهم يعتبرون ربما يكون هناك فقر ما يستطيع الإنسان أن يغطي العاتقين، لكن رأي المؤلف رحمه الله يرى أنه في الفريضة لا بد أن تغطي أحد العاتقين. بعض من العلماء يقول لا بد أن تغطي العاتقين الاثنين هذا وهذا، تغطي الاثنين، يعني لو كان في لو كنت محرم وأردت أن تصلي تغطي الاثنين لا تغطي واحد، هذا واجب. يعني إذا كنت محرم وأتيت للصلاة لا بد أن تغطي الاثنين، لكن إذا طفت اكشف هذا وطف وأنت كاشف هذا العاتق. هذا هو رأي المؤلف رحمه الله أنه واجب، يعني لو صليت وهو مكشوف عليك إثم، لكن الصلاة صحيحة. هناك قول آخر عند العلماء، بعض العلماء يقولون ستر العاتقين سنة وليس بواجب، ولا فرق بين الفرض والنفل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم وأن قلنا إن كان ضيق فاتزر به، يعني ما عندك إلا هذا، يعني عندك إحرام قطعة قماش تتزر بها وتضعها على عاتقك تتزر بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن كان ضيقا فاتزر به، وهذا هو القول الراجح وهو مذهب الجمهور. وكونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما يسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن ستر العاتقين سنة. الآن عرفنا حفظكم الله، الرجل عرفنا عورته من السرة إلى الركبة، يغطي السرة ويغطي الركبة، وإذا صلى مكشوف كل شيء الصلاة صحيحة، ولكن كلما ستر جسده كان أفضل وأكمل، لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا هو الرجل. طيب المرأة، المرأة كم ثوبا تصلي فيه؟ يقول المرأة تصلي في درع وفي خمار وفي ملحفة. صلاة المرأة في درع وخمار وملحفة، ثلاثة أشياء. ما هو الدرع؟ القميص، الثوب هذا الذي نلبسه. الدرع هو القميص، يعني القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين، هذا هو من الفروق بين الرجل والمرأة. من الفروق بين الرجل والمرأة أن المرأة لا بد أن يكون الثوب يغطي القدمين، الرجل لا بد أن يكون الثوب فوق القدمين. فهنا المرأة تلبس درعا قميصا سابغا يصل إلى القدمين، والخمار الذي يلف على الرأس، والملحفة ما يلف على الجسم كله مثل العباءة أو الجلباب أو الشراشف الذي يستعملها الإيرانيين وما إلى ذلك. يعني ثلاثة أمور كلها للمرأة محافظة على سترها وبعدا عن فتنة الرجال بها. ولذا قال يسن للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة. ما هي الأثواب الثلاثة؟ درع وخمار وملحفة. لكن هنا ما ذكر السراويل لا في الرجال ولا في النساء، يعني اقتصر على هذا، لأن هذا هو ما روي عن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أن المرأة تصلي في الدرع والخمار. لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار، يعني غطت رأسها ثم لبست ثوبا سابغا، هذا مجزئ، الصلاة صحيحة. لكن لا بد من ستر اليدين بالقفازين، وستر القدمين إما بالجوارب، هذا على رأي الحنابلة، يعني لا بد أن تستر القدمين وتستر اليدين، القدمين بالجوارب واليدين بالقفازين، أو أن الثوب يكون طويلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للمرأة ترخيه شبرا قالت إحدى النساء: يا رسول الله، إذا ركبت المرأة ينكشف ساقها. قال: ترخيه ذراع ولا تزيد. والناس الآن، بعضهم يزيد على ذراع وبعضهم ينقص من الذراع. الولد يطيلون ثوبه والبنت يقصرون ثوبها حتى في البنطال، نسأل الله العافية. ولذا الأعداء يريدون للمرأة أن يفسخوها من زينتها، يجعلونها عارية، حتى أنهم يتدرجون حتى أن المرأة تكشف ساقيها، وبعد سنين تكشف فخذيها، وبعد سنين ما أدري ماذا يبقى في المرأة، نسأل الله العافية. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن أول فتنة بني إسرائيل النساء. فهنا أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عمر قالوا: المرأة تصلي في الدرع والخمار، يعني لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزى، لكن لا بد من ستر اليدين بالقفازين وستر القدمين إما بالجوارب، وإما أن يجعل الدرع سابغا. هذا بناء على قول الحنابلة أنه لا بد من ستر الكفين والقدمين. لكن قول ابن تيمية، هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، لكنه يستحب، يكفي إذا كان الدرع إلى القدمين والأكمام إلى الرسغ، هذا كافي. لكن الأكمل والأولى أن تغطي المرأة كل شيء. ولذا يقول: يجزي ستر عورتها، يعني هذا هو الأكمل، أن تصلي في ثلاثة: أن تصلي في درع وخمار وملحفة، لكن يجزي ستر عورتها، يجزي المرأة ستر عورتها، كما قال يجزي الرجل من السرة إلى الركبة، هنا قال يجزي ستر عورة المرأة. ما هي عورة المرأة؟ يقول: كلها ولو بثوب واحد. لو تلففت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منها إلا الوجه، أجزى هذا عند الحنابلة. ولو ألفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان على الوجه، أجزى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عرفنا الكمال في صلاة المرأة، وعرفنا المجزي في صلاة المرأة، وعرفنا الكمال في صلاة الرجل، وعرفنا الإجزاء في صلاة الرجل. ولذا المرأة لم يفرق المؤلف في ستر المرأة بين الفرض والنفل، لأنه ليس عنده دليل، وفرق في ستر عورة الرجل بناء على استدلاله بالحديث. وبين المؤلف رحمه الله أن الحديث ليس هناك فرق بين الفرض والنفل، لأن الحديث عام في الفريضة والنافلة. وإلى هنا أكتفي، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.